أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية عطف على الجملة التي هي صلة الذي في الآية السابقة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يعني وتبارك الذي هو وهو الذي جعله، عطف على الذي، مو عطف على الصلة، عطف على الذي، يعني وتبارك أيضا الذي جعله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. خلفة يعني الذي يخلف الشيء، فالنهار خلفة الليل والليل خلفة النهار، يعني يختلفان، كل ليل عقب نهار وكل نهار عقب ليل. هذا معنى واضح، ولكن المراد شنو من هذا الجهة؟ يعني الليل والنهار خلفة، الظاهر أن المراد هو نفس اختلاف الليل والنهار كما ورد في آيات أخرى أيضا، واختلاف الليل والنهار، يعني ومن آياته اختلاف الليل والنهار. فمن نعم الله وآياته أنه ليس دائما ليل ولا دائما نهار، وهو اختلاف الليل والنهار نعمة من الله للإنسان، يستريح في الليل ويعمل ويكتسب في النهار، ومر هذا الكلام سابقا أيضا. ولكن في روايات كثيرة أن المراد بهذه الخلفة يعني أن للإنسان أن يقضي عمل الليل في النهار أو عمل النهار في الليل، يعني إذا فاتك الواجب أو المستحب، نوافل مثلا العبادات في الليل يمكنك قضاؤها في النهار، وإذا فاتك العبادات في النهار يمكنك قضاؤها في الليل. طبعا هذا نوع من الاستفادة من الآية، ولا الآية لا يختص مدلولها بهذا الموضوع، ولكن عموم الآية يشمل هذا الموضوع أيضا. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. يذكر يعني يتذكر، الذي يريد أن يتذكر، والتذكر المراد به الانتقال من الآيات إلى الله تعالى، التوجه من الآيات إلى الله تعالى خالق كل شيء، ونعبر عن هذا ويعبر عن هذا بالتذكر باعتبار أن الإنسان فطرته تدعوه إلى الله تعالى وإلى هذا الانتقال، فلا يحتاج إلى دليل أو برهان، وإنما يحتاج إلى مجرد تذكر، فهو مودع في فطرته التوجه إلى الله، كما ورد ذلك في آيات كثيرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكما ورد في الآية التي تشير إلى عالم الذر، والمراد به أيضا على الظاهر هو نفس هذا المعنى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، يمكن هالشكل. على كل حال، آيات هناك تدل على أن الإيمان بالله والتوجه إليه مودع في فطرة الإنسان، وإنما يغفل الإنسان عنه بسبب الشهوات، الأهواء، الزخارف الدنيوية، هذا يشغل الإنسان ويبعده ويلهيه، فلا يحتاج في الوصول إلى الله إلا إلى مجرد التذكر، والآيات كلها تدعوه إلى التذكر هذا، ومنها اختلاف الليل والنهار. إذن فاختلاف الليل والنهار جعلها الله لمن أراد أن يذكر، يعني آية ومشيرا ومنبها لمن أراد أن يتذكر ويتذكر الفطرة المودعة فيه، أو أراد شكورا يعني أو أراد شكرا للنعمة. الآيات كما تنبه الإنسان إلى عظمة الله وإلى عظمة خلقه، كذلك يبعث الإنسان إلى شكر نعم الله تعالى. يعني إحنا لما نلاحظ النعم الإلهية أولا نتوجه إلى الإبداع الموجود فيه التي تدلنا على عظمة الخالق، ثم يبعث في قلوبنا التوجه إليه والتذلل لديه باعتبار أنه هو المنعم، فنشكره على هذه النعم. إذن فالليل والنهار وغيرهما من الآيات يبعث الإنسان على التذكر بعظمة الله، ويبعثه على الشكر لنعمه وآلائه، خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. كلمة أراد يعني باعتبار أن الإنسان غالبا غافل عن التذكر وغافل عن شكر الله تعالى، وهذه الأمور الآيات إنما تؤثر في من يتوجه ويريد التذكر ويريد الشكر، وإلا فهناك كثير من الناس يرون الآيات ويمرون عليها وهم عنها معرضون كما في القرآن. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل نرى أن كثير من العلماء الباحثين اللي مثلا دائما يرون العجائب في خلقة الله في الكون الواسع أو في الإنسان والدقة المتناهية في خلقة أعضاء الإنسان، يرون كل هذا ويتعجبون من هذه الدقة، ومع ذلك لا ينتقلون إلى التذكر بالفطرة المودعة فيهم ولا إلى شكر نعم الله تعالى، وإنما ينسبون كل هذه الأمور إلى بديع بدائع الطبيعة والصنع من دون أن ينتقلون إلى الصانع وإلى الفاطر والخالق. فلا بد أن يعني التذكر يحتاج إلى نوع من التوجه، لا بد أن يحيا في قلب الإنسان هذا التوجه حتى ينتقل من هذه الآيات إلى المبدع وإلى نعمته ونعمه وآلائه. إذن خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، إذا لا يريد لا ما يأثر فيه، يرى كل هذه الآيات ولا يبعث فيه أي شيء يوجب فيه التذكر أو يوجب الشكر. المهم أن هاتين الآيتين شنو ارتباطهم، ما هو ارتباطهما بالآيات السابقة أو الآية السابقة على الأقل، باعتبار أنه الآية السابقة يعني الآية الأسبق طبعا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، هذه الآية مبدأ لموضوع آخر، وهو أن المشركين إذا خوطبوا بالأمر بالسجود للرحمن لا يسجدون، بل يستكبرون، والدعوة إلى السجود للرحمن يزيدهم نفورا. شنو الارتباط؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. العلامة الطباطبائي يقول بأن في هذه الآية بل الآيتين نوع من الاعتزاز، وأن الله تعالى غني عنكم، سجدتم أم لم تسجدوا لا أثر له في عظمة الله، هو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار، إذن ما يهم أنكم تسجدون أو ما تسجدون. كيف تدل هذه الآية على الاعتزاز والاستغناء عن، طبعا هذا شيء صحيح، الله تعالى مستغني عن عبادتنا، السجود ينفعنا لا ينفع الله تعالى، الله لا ينتفع بأي شيء، ليس فيه نقص حتى يرفع نقصه ويكتمل بشيء آخر. العلامة يقول بأن جعل في السماء بروجا، البروج المراد بها النجوم المحفوظة من الشياطين بالرجوم والشهب كما ورد في بعض الآيات، فكأنه نوع من التنظير في هذه الآية، ما يخرج من الظاهر مثل ما ذكرنا سابقا، نوع من التنظير في الآية، يعني إشارة إلى هذا الموضوع، وهو أن الله تعالى في موضع من العلو لا يتناوله أيديكم، لا تتناوله أيديكم، وأنتم مرجومون كالشياطين، مرجومون عن الوصول إليه، سجدتم أم لم تسجدوا، مثلا نوع من هذا القبيل. ولكن مع أن قبلنا من العلامة الموضوع السابق، التنظير السابق، ولكن التنظير اللي ذكره في هذه الآية بعيد عن الذهن، بل ما يناسب الآية، لأن جعل فيها سراجا وقمرا منيرا ما يناسب هذا الاعتزاز، بل يناسب الامتنان على الأمة على البشر يعني. وأوضح من الآية التالية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، فهاتين الآيتين لمجرد بعث المشركين على التذكر بنعم الله وبإبداعه ولطيف صنعه، وبعثهم على الشكر له، السجود أيضا شكر لله، العبادة منشأه الشكر لله تعالى. ولو إحنا عادة لما نصلي أو نسجد أو ندعو الله طمعا في زيادة النعم أو خوفا من زوال النعم أو من العذاب، ولكن ينبغي للإنسان أن يعبد شكرا لله، كما ورد في الروايات بأن بعض الناس يعبدون الله طلبا للجنة، وهؤلاء وهذه عبادة التجار، وبعض الناس يعبدون خوفا من النار، نقل المعنى أقول يعبدونه خوفا من النار وهذا عبادة العبيد، وبعض يعبدونه شكرا وهذا عبادة الأحرار، كما أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان يعبد أعتقد ليلة النصف من شعبان يبالغ في العبادة، خاطبته إحدى زوجاته أليس الله تعالى قال لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فمما تخاف، ليش هل المبالغة في العبادة والسجود والتضرع إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة صلى الله عليه وآله أفلا أكون عبدا شكورا، المهم أنه يشكر الله على ما أعطاه من النعم، والله تعالى أنعم على النبي بأفضل النعم، ليس هناك عبد أنعم الله عليه أحسن من النبي، كما قال تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، فضل الله على الرسول ونعمة الله على الرسول أعظم من كل نعمة، لم ينعم على أحد بما أنعم به على الرسول، فيجب أن يكون أكثر العباد شكرا وتذللا لدى الله. والآيات التالية تتعرض لصفات من عباد من صفات عباد الرحمن في مقابل طغيان المشركين، حيث أنهم أبوا عن السجود للرحمن، والمهم التركيز على كلمة الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عباد الرحمن الذين، يمكن يكون الذين صفة لعباد الرحمن كما يقال، يقول بعض المفسرين، فيكون خبر عباد الرحمن بعد كل الانتهاء من هذه الآيات، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يقولون بعض مشك. وأكو احتمال آخر وهو أنه الذين خبر عباد الرحمن، يعني عباد الرحمن هؤلاء، هذه صفات عباد الرحمن. عباد شنو معناه؟ هل عباد جمع عبد أو جمع عابد؟ فيه احتمالان أيضا. عادة يجمع عبد على عبيد وعلى عباد أيضا، ولكن العابد يجمع على عابدون وعابدين، ما نقول عباد، ولكن يقال بأنه صحيح أيضا، كصاحب وصحاب، صاحب يجمع على صحاب وراجل ورجال، فيمكن أن يكون عباد جمع عابد، يعني العابدون للرحمن في قبال ذولا اللي ما يسجدون للرحمن، العابدون للرحمن هذه صفاتهم، يعني الهدف ترغيبهم على عبادة الرحمن وبيان أن عبادة الرحمن والسجود للرحمن يبعثكم على هذه الصفات وعلى هذه الملكات التي تجعل منكم إنسانا كاملا. ويمكن أن نقول بأن العباد جمع عبد، والمراد العباد الواقعيون، هناك ناس كل العالم عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما يقدر أحد يكون مستنكف عن عبودية الله، يعني تحت أمر الله، تحت إرادة الله. ولكن هناك عبد يعبد الله، وعبد يطيع الله، وهناك عبد لا يطيعه، عبد آبق. فعباد الرحمن كما وصف الله رسوله مثلا كما ذكرنا في أول هذه السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصف الله تعالى رسوله بأنه عبده، يعني كأنه عبده الخاص المختص به. فعباد الرحمن نوع من الخصوصية فيه، يعني العباد المختصين بالرحمن الذين شملتهم لطفه، وهم أيضا مختصين بالرحمن. فإذن لا مانع أن يكون عباد جمع عبد، بمعنى مو معنى عابد، معنى عبد، عبد الرق يعني، ولكن العبد الذي يعمل حسب عبوديته، ليس عبدا آبقا مستنكفا عن عبودية الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون مشيا هونا، مشيا هونا، خفيفا لينا، ليس فيهم شدة أو كبر أو خيلاء. هذا في احتمالين، كلمة يمشون على الأرض هونا، إما المراد مشيهم بمعنى السير على الأرض، السير على الأقدام، يعني يمشون من دون تبختر، من دون خيلاء، كما في بعض الروايات يمشون حسب سجيتهم، لا يتكلفون في المشي. أنتم شايفين أكو ناس في مشيهم، يعني في انتقالهم السير على الأرض، يأخذون لأنفسهم حالة خاصة، سواء كان متلبس بزي الروحانية أو غير روحانية، كل أنحاء الإنسان موجود هذا، يعني تشوفون بعض الناس يمشي مشي خيلاء وكبر، أو في نفس المشي يدعو إلى شيء، يدعو إلى نوع من الاختصاص، يقول للناس كأنه مثلا أنا كذا وكذا، يجب أن تحترموني. هذا النوع من المشي منهي في القرآن، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي سورة لقمان أيضا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المشي مرحا يعني هو المشي بكبر وخيلاء، هذا شيء مذموم واضح، كل إنسان ما يقبل هذا، لأن هذا يفرض نفسه أكبر من الناس، أكبر مما هو عليه. طبعا هذا مو معناه أنه الإنسان مثلا يتكلف الخضوع والتواضع في المشي، لا، يمشي على كيف يعني، مثل ما هو مجبول عليه ومفطور عليه، لا يتكلف شيئا، لا هالصوب ولا هالصوب. يقال في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان حينما يمشي يمشي بسرعة، كأنه ينزل من مرتفع، كأنه ينصب، يقول هالشكل، مو إلا مثلا تمشي يعني بمهلة وبوقار كذا، لا، امشي على كيف، مثل ما أنت مجبول، لا تتكلف مشي خاصة تري الناس أنك مثلا على صفة خاصة أو كذا، هذا المقصود. فمو مهم أنك كيف تمشي، المهم أنك لا تتكلف، لا تتبختر في المشي. وطبعا هذا مثل ما يشمل المشي على الأقدام يشمل المشي بالمراكب أيضا، فالإنسان الأفضل أن يختار المركب الذي لا يبعث في نفسه الخيلاء والكبر. أنا أتذكر في هذا الموضوع شيء اللي حدث لي شخصيا في زمان من الأزمنة السابقة، كان من قصدي أن أشتري سيارة، والسيارة اللي عرضت علي كان في ذلك الزمان وفي ذلك المجتمع اللي كنا نعيشه سيارة يعني نوع من البذخ فيه، الآن مو فد شيء يعني، ولكن في ذاك الزمان وفي ذلك الموضع كان نوع من على كل حال اختصاص في السيارة. فأنا أخذت خيرة أشتري هذه السيارة ولا، وطلعت هذه الآية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأنا ما اشتريتها بعد، ولا السعر كان مناسب والسيارة كانت مناسبة لنا يعني من حيث الوضع الخاص كذا، ولكن هذه النكتة اللي نبهني الله عليه أنه هذا ما يناسبك، لا تمشي في الأرض مرحا. فالمشي في الأرض مرحا مو إلا بالأقدام، السيارات أيضا قد يكون المشي مرحا، هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان مو إلى الخارج بصورة عامة. الإنسان إذا يكون قصده من شراء هذه السيارة الخاصة أن يظهر لنفسه نوع من الاختصاص على الآخرين والاعتلاء على الآخرين، هذا المشي في الأرض مرح يشمله الكبر والخيلاء. يقول الله تعالى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في الرواية تقول، أعتقد الرواية من الإمام الصادق سلام الله عليه، يشمل هذه الآية أن تقصد بأن يكون شسع نعلك أو خيط نعلك اللي تربط به أحسن من الآخرين، مو أنه أنت لازم تشتري النعل اللي يكون أنزل من الآخرين، لا، قصدك شنو؟ يعني أنت لما تشتري هذه السيارة أو تشتري هذا الحذاء أو هذه الملابس أو هذا البيت مثلا، قصدك شنو؟ أنا لازم أكون أحسن من الآخرين، بيتي لازم يكون أفخم من الآخرين، سيارتي لازم تكون أفخم من سيارات الآخرين. إذا هذا قصدك هذا هو الاعتلاء، تحب أن تكون عاليا في الأرض كما كان فرعون وكان عاليا في الأرض، فحب الاستعلاء على الآخرين هذا هو يشمله المشي في الأرض مرحا. إذن فالمشي في الأرض مرحا، انتقلنا إلى المعنى الثاني تدريجا، ما يختص بالسير يشمل كل حركات الإنسان وسلوكه مع الآخرين. كيف تتعامل مع الآخرين؟ هل تتكبر عليهم؟ هل في نفسك نوع من الخيلاء وإحساس أنك أحسن من الآخرين، أعظم أو أعلم أو أي شيء؟ هذا كبر ولا تمشي في الأرض مرحا يشمله، وهذه الآية أيضا تشمله. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشيهم يعني سلوكهم، مو إلا المشي السير، سلوكهم في المجتمع سلوك هين، ليس لهم تكلف، لا يبيعون على الناس نوع من الفخر، أو مثلا مثل ما تشوفون كثير من الناس يحاولون أن يفرضوا أنفسهم أكبر من الناس وأعظم من الناس وأعلم من الناس، ولهم نوع من الخصوصية، ويجب أن الناس يقبلون أيديهم مثلا ويلتمسونهم وإلى آخره. ماكو فرق بين أن يكون الرجل سيد أو غير سيد، روحاني أو غير، عالم ديني، مهما يكون مهما يكون، العالم الديني لازم يكون أشد تواضعا من الآخرين، مو أنه يكون يفرض نفسه أنا رجل عالم ديني لازم يقبلون إيدي مثلا، لا، ما إلا معنى على شيء. ربما يكون في الآخرين اللي مثلا جاهل، جاهل حقيقة، هم جاهل، يمكن يكون هذا أقرب عند الله من هذا العالم. المهم هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله تعالى أخفى وليه بين عباده، أخفى وليه بين عباده، ما حد يدري من ولي الله. قد يكون رجل اللي إحنا مثلا نعتبره إنسان مو على كل حال مورد للاعتماد أو كذا، أو رجل جاهل مثلا، ولكن هذا يكون له عمل أو نوع من الارتباط بالله ويكون وليا لله. الله تعالى أخفى وليه بين عباده، بين كل العباد، فلا تستصغرن أحدا من عباده لعله يكون هو ولي الله، أنت ما تدري عنه. على كل حال هذا أمر كلش مهم، أن الإنسان لا يمشي في الأرض مشيا مرحا، بل يمشي هونا بين الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة الأخرى هو أنهم لا يحاولون إجابة جواب، يعني الرد على الجاهلين بالمثل، بل بالعكس، يقول للجاهل يقول سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. آية أوضح من هذا في هذا الموضوع في سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو في هذا المقام المراد به يعني الكلام الباطل اللي قد يخاطب الجاهل الإنسان، يتكلم بكلام لا ينبغي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم يعني إحنا ما عندنا حرب وياكم. السلام بمعنى السلم، رقم 55 سورة القصص. لا نبتغي الجاهلين، إحنا ما نتعرض للجاهلين. وفي هذه الآية أيضا يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما يعني إحنا ما نتدخل، ما نتعارض لكم، سلام عليكم روحوا. فإذا خاطبك جاهل بشيء، هذا شيء مشكل ترى، يعني مو صعب، يعني مو بسيط. الإنسان يغتاظ إذا يسمع من رجل أو يعني من إنسان جاهل يسمع كلامه مناسب، فالإنسان يغتاظ، يأخذه الغيظ، الغضب، النخوة، أي شيء يعني يعتبر هذا اعتداء عليه مثلا. وطبعا هذا يوجب مشاحنات وكذا. الإنسان المؤمن اللي هو عبد للرحمن ما يتعرض لهذه الأشياء، بل يقول سلام عليكم، أهلا وسهلا في أمان الله. فإذا خاطبه بهذا الشكل طبعا هو مرة ثانية بعد ما يتعرض له. ادفع بالحسنة السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وموارد أخرى أيضا في القرآن هذا الموضوع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذن قالوا سلاما، بعض المفسرين يقولون يعني مو الكلمة سلاما، قالوا سلاما يعني قالوا كلمة ينبئ عن السلم في مقابل الحرب. فسلاما مو نفس الكلمة مقول للقول، يقولون هالشكل. قالوا كلمة يعني خاطبوهم بكلمة ينبئ عن السلم وعن عدم المحاربة والمشاحنة، ولكن هذا بعيد، والدليل عليه الآية الأخرى اللي في سورة القصص، لا سلام عليكم، لا يقول له سلام عليكم، هو يتحكى عليه مثلا يقول كلام بذيء وهذا يجاوبه عليكم السلام مثلا، سلام عليكم مثلا، أو سلاما، لأن سلاما هو معناه أيضا سلام عليكم، كما ورد في آيات المتعرضة للتحية الواردة في يعني تحية أهل الجنة، وأنهم يقولون سلاما، أو مثلا الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب. في بعض الموارد وارد أنهم يقولون لهم سلام عليكم، وفي بعضها أنه سلاما سلاما وقيلا. شنو في سورة الواقعة؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن كلمة سلاما هو بنفسه بمعنى السلام، يعني نوع من التحية، يكفي في التحية أن تقول سلام، تحيتهم فيها سلام في سورة إبراهيم، تحيتهم فيها سلام. والذين الجاهلون، المراد هنا بالجاهلون ليس الجهل في مقابل العلم، مو يعني الجاهل إلا يكون ما يدري، ماكو في العالم إنسان يكون جاهل مطلق ولا عالم مطلق، كل إنسان له نوع من العلم، له نوع من الاختصاص، له نوع من التجربة، وماكو واحد جاهل بكل شيء. شنو معنى الجاهلون؟ الجهل في مقابل العقل. احنا عندنا في الكافي مثلا كتاب العقل والجهل، مو كتاب العلم والجهل، كتاب العقل والجهل. العقل يعني الربط، عقله يعني أخذه، ربطه، حفظه. الجهل في قبال العقل يعني شائط، إنسان ما يستند أعماله وأقواله، ما يرتكز على أصول، على حكمة، يتكلم بما لا يفيد، بما لا يغنيه، بما لا يعنيه، هذا إنسان جاهل نسميه. الجهل بهذا المعنى. ولذلك مثلا في الآية اللي تقول إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، مو بجهالة يعني ما يدرون أن هذا ذنب، لا يدري أن هذا ذنب، ولكن جره إلى هذا الإثم، إلى هذا الذنب الشهوات، الأهواء، الطيش، عدم الاتزان، عدم الحكمة، هذا جاهل يعمل السوء بجهالة، مو أنه يعمله جهلا، لا، عالم بأن هذا حرام، بأن هذا إثم، في قبال الجهالة، في قبال الحكمة، وفي قبال الرزانة. فالجاهلون، المراد بالجاهلون هنا يعني الذين لا يتكلمون بالرزانة وبأصول، طائشين، كما ترون يعني كثير من الناس هالشكل، بعد شباب وغير شباب موجود، ولو الغالب فيهم شباب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صفتهم بالنهار أنهم يمشون على الأرض هونا، سلوكهم بين الناس سلوك هين لا يدعو إلى الكبر والخيلاء، ومشيهم أيضا مشي هين ليس بتكلف، و لا يعارضون الجاهلين، لا يشاحنون الجاهلين، هذا سلوكهم في النهار. وأما في الليل فيبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوت هو الإقامة في الليل، يبيتون سجدا لربهم، لربهم متعلق بسجدا ومتقدم عليه بمعنى الحصر، يعني لا يسجدون إلا لله تعالى. أولا ليل، ثانيا يطفون الشموع والأضواء حتى لا يراهم أحد، كما هو وارد في الرواية أنك إذا قمت لصلاة الليل أطفئ الشموع وأرخي الستور حتى تكون بينك وبين الله، ليكون صلاتك على الأقل الصلاة اللي في الليل تكون خاصة بالله تعالى، تفرغ لعبادة الله، فيسجد محضا لله ويقوم محضا لله، يبيتون لربهم مو لله، لربهم. النكتة في الرب يعني هذه العبادة تربيهم الله تعالى، بهذه العبادات يربيهم فيتكاملون. يعني الصلاة تكون مؤثرة في الإنسان، في تربية الإنسان، مو أنه إحنا قبل الصلاة وبعد الصلاة بشكل واحد. إذا يكون الصلاة هالشكل يعني بهذه المثابة اللي ما تأثر في الإنسان أي شيء، ما يحدث في الإنسان أي خضوع، أي تواضع، أي توجه إلى الله، أي صفاء في القلب، هذا ما له فائدة. ما أقول أصلا يعني ما تفيد، قد تكون مقبولة عند الله حسب ما فيه من التوجه، كما في الرواية أن الله تعالى يقبل من كل صلاة بمقدار ما تتوجه فيه إليه، يعني يحاسب. أنتوا لا تتوهموا أن الصلاة كلها مقبول أو كلها مردود، لا، محاسبات دقيقة هناك. الصلاة في الرواية موجودة بأن الصلاة قد يقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها بمقدار ما أنت لك توجه إلى الله، لأن احنا قد يكون بس التوجه في تكبيرة الإحرام عادة، بعدين كل الأفكار والخيالات تتهجم على هذه الذاكرة وخلص، بعد ما ندي إلى أن نسلم السلام عليكم كأننا صلينا. والإنسان هم حسب شعوره يعني في حسب ارتكازه يدري وين يقرأ حامل، وين يقرأ السورة، وين متوجه بهذا الشيء، ولكن التوجه إلى الله ما في أصلا، هو روح الصلاة التوجه إلى الله. على كل حال هذا موضوع آخر، لربهم يسجدون ولربهم يقومون، فيكون مؤثر في تربيتهم وفي تكاملهم سجدا وقياما. صلاة طبعا المراد به الصلاة، وقدم السجود لأهمية السجود على القيام، وإلا هو القيام أصل في الصلاة، مو أنه واجب. على كل حال السجود ركن، القيام منه ركن طبعا. المهم الآية ما تتعرض للركن وغير الركن، الواجبات الركنية وغير الركنية، المهم الصلاة، والتعبير للسجود لغاية الخضوع الحاصل للإنسان، والقيام أيضا كذلك، الإنسان القائم أمام ربه يعبده، يعني أنه، ولذلك القيام أهم من الجلوس، ولو يجوز الإنسان يصلي النوافل جالسا، لكن إذا يتمكن، ما دام أنه متمكن ومستطيع، لا ينبغي أن يجلس، لأن نفس القيام هذا له معنى، المعنى هو الحضور، الاستعداد، العبد يكون أمام ربه واقف أمام مالكه، مو أمام ربه، أمام سيده، حتى في الدنيا الخادم حتى يقف، يعني كأنه مستعد لأي أمر يأمره به، فهذا لازم يكون بهذه الحالة، يعني واقف قائم يعبد ربه، فكأنه مستعد لأي أمر يأمره الله به. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، نرجو الله تعالى أن نكون منهم، والحمد لله رب العالمين.